بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ليس لمثلي أن يجلس مكان الشيخ صلى الله تعالى أن يرفع قدره وأن ينفع بعلمه، فالشيخ لا نزكيه على الله تعالى من أهل العلم بكتاب الله وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم، تلقى العلم عن أهل العلم الثقات، وأخذ العلم عن الشيخ العلامة مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وكان من المحدثين ومن أهل الثقة الشيخ مقبل، أسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يطيب ثراه، من فطاحل أهل العلم. الشيخ أخذ العلم عنه وتلقى العلم عنه، فشرف كبير جدا أن تجلس إلى الشيخ وأن تأخذ من علمه. ومن فرط تواضعه وأدبه يظن البعض أنه كسائر الطلاب أو هو طالب علم صغير، وهذا من أدب الشيخ ومن تواضعه وحسن خلقه. وأرجو أن يكون الله سبحانه وتعالى قد نفعه بعلمه ولا نزكيه على الله تبارك وتعالى، وزوجه أيضا لا نزكيها على الله، فهي من الداعيات إلى الله عز وجل وهي أم حفص، إن شاء الله تعالى أن يبارك فيها، من الأخوات الفضليات، وهي تجتهد في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وخرجت الكثير من النسوة. أسأل الله تعالى أن يبارك في أهل العلم ومع الشيخ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلي بارك الله فيك. استعدوا لسماع الدرس. أذكر الحديث الذي ذكره الأخ الفاضل، وهو حديث طيب مبارك من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول الحديث: من نفث عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفث الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. والحديث رواه الإمام مسلم.
لا مسامحة أما بعد، فأخونا الشيخ سليمان لا أسامحه على مقال، لأن كما يقولون أهل مكة أدرى بشعبه ويعلم الله أنه ليس تواضع، بل عند التحقيق لا نتكلم، نجلس ونسمع، لكن لعور بين العميان ما شاء الله نظره ستة على ستة، هو عين واحد وقد يكون أعمى مثلنا، فهو ستر الله علينا، ونسأل الله عز وجل أن يجملنا بستره الجميل في الدنيا والآخرة. الله يبارك. ونحن يعلم الله ما جئنا إلا محبة في الله لكم والله، لا يرغبنا لا دنيا ولا نسب ولا أي أمر غير فقط أسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص، أن يجعل ممشانا وخطانا شهيدة لنا لعلنا، وأن يجعل ما نقوله زادا وبلاغا لنا إلى رضوان الله تبارك وتعالى. ولا يظن أحد أن العلم صعب، لا والله، ولو كان العلم لا يطيقه الإنسان لما أمر ربنا تبارك وتعالى نبيه أن يستزيد من العلم وقل رب زدني علما. ولكن طالب العلم لابد أن يعلم أنه رجل ذا همة عالية، رجل يحمل الجبال ولا يأكل شيئا، رجل عظيم، ومن عظمه أنه لا ينظر إلا إلى معالي الأمور وإلى عظائم الأمور. ولذلك أخوانا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما أتاه ربيعة بن سعد الأسلمي كما عند الإمام مسلم فطلب وضوء، يعني الماء الذي يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى به ربيعة. فبعد أن أكمل نبينا صلى الله عليه وسلم الوضوء وفعل ذلك بعد أن توضأ قال: سل حاجتك يا ربيعة. وهذه تربية لنا أن ما يقدم لك أحدا وإن كان صغيرا إلا لابد أن تكافئه، فإن لم تستطيع مكافأته فحسبك أن تدعو الله له أن يجزيه خيرا. من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. فعندما قدم له الوضوء قال: سل حاجتك. انظر إلى خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى خلق الصحابة، وكيف لا وهذا الصحابة قد تربى على يد نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: وغير ذلك تطلب شيئا آخر؟ قال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. ولو طلب أمرا دنيويا ماديا لأتى به إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن طلب الباقي وترك الثاني. وهذه كانت تربية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. ولذلك من يستقعد الأمر لا يطلبه، ومن كان دليل الهمة لا تراه إلا يحوم حول الحشوش، حول الأماكن التي لا يرضاها العظماء. ومن كان عظيم الهمة لا يطلب إلا المعالي. كن رجلا رجلاه في الثرى في الأرض في الطين، وهامته في الثريا السماء. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم مر على أعرابي فأضافه الأعرابي ومن معه. ثم بعد أن انتهى نبينا صلى الله عليه وسلم قال: فلتأتنا إلى المدينة، تعال حتى نكافئك على ما فعلت. فعندما جاء الأعرابي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل حاجتك، ما الذي تطلبه؟ قال: ناقة أتبلغ بها إلى أهلي، ناقة أركبها أمشي إلى أهلي، وأعنز تحليبها أهلي. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أيعجز أحدكم أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ فتعجب الصحابة، هذا الرجل قد ضيق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي هو الذي قال له كل حاجته، فلماذا يتغير ويقول: أيعجز أحدكم أن يكون مثل عجوز، امرأة صغيرة في السن، مثل عجوز بني إسرائيل؟ قال: يا رسول الله، وما عجوز بني إسرائيل؟ ماذا فعلت هذه العجوز التي تريد منا أن نفعل كفعلها وأن نسير كسيرها؟ فقال: في زمن الدين عند موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه من بني إسرائيل، عندما أظلمت الأرض وقالوا: لن تضيء الأرض إلا بأن نخرج التابوت أي كفن يوسف عليه الصلاة والسلام. فسألوا من يعرف مكان تابوت يوسف، المكان المدفون فيه، فدلوا على امرأة عجوز، امرأة طاعنة السن كبيرة، فأتوا بها إلى موسى فقال أين مكان يوسف؟ قالت لن أدلك إلا بشرط. قال وما شرطك؟ قالت شرطي أن أرافقك في الجنة. انظر إلى هذه المرأة، وانظر إلى حكمتها وإلى رجاحة عقلها، وأنها نظرت إلى الباقي وتركت الدنيا بأسرها. ولذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأخذ بقلب الأعرابي وقلب الصحابة، ينقلهم من الدنيا إلى الآخرة، وينقل هذا الأعرابي من هذا الكلام الذي هو في الدنيا إلى الباقي. وهكذا كانت تربية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والدليل كما عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أعرابي أن يسابقه على قعود، فتسابق الأعرابي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسبق قعود الأعرابي ناقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاغتاب الصحابة وحزن الصحابة. لماذا؟ كيف للأعرابي أن يسبق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فانظر إلى هذا الموقف، وانظر إلى الربط والتربية. هذه تربية لنا. إذا جلست مع زوجتك، إذا أردت أن تكون زوجتك طوعا لك في طاعة الله، فاربط قلبها بالله. إذا أردت أن يكون أبناؤك حقا بررا في حياتك وبعد مماتك لا تراهم ولا تكن معهم وهم يضروك حتى بعد موتك، فاربط قلوبهم بالله تبارك وتعالى. ابن عمر فهل أنا بالمفرد وهو يسير وله قرض يتروح عليه، يعني إذا تعب يأخذه ويمشي به، وكان معه أحد الطلبة. فابن عمر رأى رجل من الأعراب فنزل من على فرسه وأخذ عمامته وأعطى العمامة للأعرابي وأعطاه الفرس، فقال له طالبه يرحمك الله يا أبا عبد الرحمن، إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليتيم، لو كلمته كلمة لكانت منك كبيرة، فما بالك تعطيه ما تتروح عليه وتعطيه عمامتك. قال انظر انظر، لأن الجزاء من جنس العمل، وهذا دين لا بد أن يقضى. من كان ضارا بأبيه وأمه لا بد ولا شك ولا ريب أن الله سيجعل أبناءه ضارا به شاء أبدا. ومن كان عفا عياذا بالله لابد أن يذوق من نفس الكأس وفي نفس المكان. من ضرب أباه في مكان القصاص، وهذه شهدت أنه لابد أن يضرب في نفس المكان، وإذا ضرب أباه كف فإنه تأخذ أكبر من كف. دين بابان، هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة، البر الظلم والعقوب. قال إن هذا ابن عمر، قال إن هذا أي الأعرابي هذا كان أبوه ودا لعمر، يعني كان والده صاحب عمر، عمر أبو ابن عمر، فبيقول أنا فعلت معه هذا الفعل لأن والد هذا الأعرابي كان صاحب ولي، ومات والدي ومات والد الأعرابي. ولكن نبينا صلى الله عليه وعلى وسلم يقول أضر البر أن تود بر أبيك، أضر البر أن تود، ليس برك فقط بل الذين كانوا يصادقون ويصاحبون والدك. انظر إلى هذا الدين العظيم. قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أيعجز أحدكم أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ قال هم عجوز بني إسرائيل، الدنيا أظلمت، سئلوا أين التابوت؟ أتوا بالمرأة الكبيرة، قالت لن أدلك إلا أن أشترط. قال وما شرطك؟ قالت أرافقك في الجنة. لم يستطع أن يلبي أو أن يترك، لأن الجنة ليست بيد أحد، إنما هي لله، يوردها من يشاء، يدخلها من يشاء، يحرم منها من يشاء، ونسأل الله أن نكون من تلك الجنة. فدعا ربه فقال له ربه تبارك وتعالى اشترط لها، أي قل لها ستكون رفيقتي في الجنة. ثم دلته على مكان تابوت يوسف بحيرة، حتى إذا أخرجوا الماء وحفروا وجدوا التابوت فأضاءت الأرض. الشاهد أن هذه المرأة طلبت أمرا عظيما، طلبت أن ترافق موسى في الجنة، ونحن لابد أن نكون من أصحاب الهمة العالية. انظر إلى الصحابة في غزوة بدر، 300 يقاتلون أكثر من 1000، وانظر إلى عدد الكفار وإلى عدد المسلمين، لكن كانوا لا يرون لأعدائهم أي وجه. لماذا؟ بسبب العقيدة الراسخة القاسية، بسبب أنهم أحبوا الله حقا، بسبب أنهم قدموا الله على كل شيء، بسبب أنهم عاشوا بهذا الدين. المصيبة الكبرى إلا من عصم الله، أن كثيرا من مسلمي اليوم هم يتكلمون بالدين، وإذا رأيت إلى فعالهم كأن هذا الذي يفعل ليس هو المتكلم بل شخص آخر على الفقير. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر وقتا، أي اشتد غضبا وكرها، كبر وقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كان الواحد منهم إذا قال القول لا يتعداه، كان الواحد منهم إذا قال له نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولا لا يتعدى حتى بعد موته. عبد الله بن عمرو بن العاص عندما زوجه أبوه عمرو بن العاص، احنا اعذروني هنخرج شوية لأن كان المفروض يكون في سبورة، بس ده خطأ مني ما كلمتش الإخوة. سبورة هنا، طب هات لنا السبورة وهات الأقلام. قال له زوجه، ثم أتى إليه يسأل، قال كيف رأيت زوجك؟ قالت خير زوجي غير أنه لا يطأ لنا كلمة. يعني قالت من خيرة الأزواج غير أنه لا يطأ كلمة، يعني لا يجامع وليس له دخل بنا. فأتى إليه أبوه وجدعه وسبه وعطه، قال أزوجك من أعلى العرب نسبا وتفعل هكذا؟ ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واشتكاه. انظر إلى الوالد كيف يعامل زوجة ابنه، هذه بيوت مستقرة يا أخوان، بيوت لابد أن تكون فيها استقرار وراحة، لأن والد الزوج يبحث عن سعادة زوجة ابنه، وإن كان الولد مطيعاً قامت الدنيا علامة. وانظر إلى آباء اليوم إلا من رحم الله. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسلم، فطلب عبد الله بن عمرو بن العاص، ثم قال حطها هنا ونشرح، ثم قال له لماذا؟ قال يا رسول الله إني كثير الصيام والصلاة. قال صم الاثنين والخميس. قال أطيق. قال صم 3 أيام من كل شهر. قال أطيق. قال صم يوما وأفطر يوما. قال يا رسول الله أطيق. قال ليس بعد ذلك من فضل، هذا خير الصيام صيام أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فمشى ابن عمرو بن العاص على ذلك. فبعد أن كبر سنه ومات نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم،
ولا يراه ولا يطلع عليه الا ربه. قال يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وما كان يستطيع ان يصوم يوما ويفطر يوما، فكان يفطر عدة ايام ويصوم عدة ايام. المهم انه يصوم ايضا يوما ويفطر يوما. هذا لماذا؟ لانه قبل عقد العهد على ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن ابي سلمة عندما كانت يده تطيش في الصفحة وبيده هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمين وكل مما يليه. قال عمر بعد ان سبق قال فما زالت هذه نعمتي الى ان اموت باذن الله. والصحابة الذين عاهدوا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على الغد ماتوا في غزوهم. بل انظر الى انس بن النضر عم انس بن مالك الذي سمي به انس بن مالك عندما تغلب عن غزوة بدر فحزن وقال لئن بقيت ليرين الله ما اصنع. وما قال ماذا سيصنع؟ فجاءت غزوة احد كما عند البخاري ومسلم من حديث انس قال فجاءت غزوة احد فكانت الثورة من بداية للمسلمين، ثم بسبب معصية واحدة كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقتل، وضرب في رأسه حتى شجت رأسه وكسرت رباعيته ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقتل 70 من الصحابة. كل ذلك بسبب معصية واحدة تأولها الصحابة. وقل الى اصنام ومليارات المعاصي ليل نهار من المسلمين، ولكن رحمة الله لنا. فقال عندما رأى ذلك قال اللهم اني اعتذر اليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين، وابرأ اليك مما فعل هؤلاء اتبرأ من فعلهم اي المشركين. ثم انطلق في صفوف الكفار فقال له احد الصحابة يا انس الى اين؟ قال ورب النضر اقسم دون ان يستقسم. قال ورب النضر اني لاشم رائحة الجنة من دون احد، اي اشم رائحة الجنة وشم حسي كما قال العلماء تثبيتا له وتكريما له، فانه شم رائحة الجنة من خلف جبل احد. ثم قاتل قتالا شديدا حتى قال الذي رآه والله ما استطعت ان اطيق ما اطاق، وما عرفه احد الا اخته بمنامه. فكان به ما بين 80 ضربة بسيف او رمية برمح او طعنة بسيف سيف ورمح وسهم، ولم يعرف الا اخته التي عرفته بمنامه. فقال انس فكنا نعده من الذين قال الله فيهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الصحابة رضوان الله عليهم الذي كان الواحد منهم لا يستطيع ان يكون ان يخرج الى الخلاء، والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لهم انكم ستفتحون كنوز كسرى وقيصر وهم لا يستطيع الواحد منهم ان يجد لقمة عيشه، كانوا ياكلون اوراق الشجر. فكما قال ابو سعيد كانوا اذا قضى الواحد منهم حاجته كانه ضعف. لماذا؟ لاجلهم ورق الاشجار. كل ذلك وهم موقنون وكان المنافقون يقولون لا يقل احدنا على أن يخرج إلى الخلاء ويحدثنا أننا نملك كنوز كسرى وقيصر. وماذا حدث؟ وماذا كان؟ كسرى لا كسرى وقيصر لا قيصر، وحدث ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم. وأبشروا فإن الدين قادم وإن الإسلام قادم، لكن يحتاج إلى رجال، فلنكن جميعا رجالا لحمل هذا الدين، لأننا إن لم نكن رجال فسينزل الله تبارك وتعالى سيستلنا بغيرنا يكون أفضل منا.
الدنيا، من في الدنيا بأسرها له أجداد كأجدادنا، من في الدنيا بأسرها له مجد كمجدنا، من في الدنيا بأسرها أذل أنوف الكفار وأرغمهم وأصبح عبيدا لهم إلا أجدادنا. فلنزل على ما صار أجدادنا ولنخط طريقهم ولنعش بديننا. عش بهذا الدين إنك تعلم أن الصدق نجاة وأن الكذب مسحقة، فلا تكذب، وإن رأيت الهلاك فلا تكذب، وإن رأيت الهلاك فلا تكذب. كن صادقا مع ربك، كن صادقا مع نبيك، كن صادقا مع زوجك مع أولادك، كن صادقا حتى مع الحيوانات، فإن كنت صادقا فإن الله رافعك، لأن الله يحب الصادقين. بل أمر عباده أن يتأتوا بثلاثة هم ثبتوا على الصدق: كعب بن مالك، هلال بن أمية، مروان بن ربيع. هؤلاء ثبتوا بعد أن تخلفوا عن الغزو، ويسألهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول له كعب بن مالك: يا رسول الله، والله لو جلست بين أحد غيرك لخرجت منه، أيستطيع أن أتكلم وألف وأفعل وأفعل، ولكن أخشى أن تكلم بكلام ليس صحيح أن ينزل فيه القرآن. انظر إلى الخوف، مع أنه كان ممكن أن يقول كما قال أهل النفاق، ولذلك عكته قوله: لماذا ما قلت كلاما وأستغفر لك رسول الله كما استغفر لغيره؟ قال: من معي؟ من الذين معي على الطريق؟ قالوا: هلال بن أمية ومروة بن ربيع. قال: نعم الرجل. ثم تجلس 50 ليلة ولا يكلمه أحد، وزوجته تطلبه بل يذهب إلى الأسواق يسلم لا يرد عليه أحد السلام، بل يأتيه رجل خصيصا من ملك غسان بورقة يقول: يا كعب، لم يجعلك الله بدار مذلة وهوان، وإننا قد عرفنا ما فعل بك صاحبه، فالحق بنا نواسك، تعال نعطيك. مع أنه لو ذهب لكانت الدنيا تحت قدمه، لكن كيف لمن تربى على العقيدة وجهل الغلط في قلبه وعاش بهذه العقيدة أن يترك هذا الدين وأن يذهب لهؤلاء التافهين؟ لذلك ذهب إلى بيته وقال، وهذا أيضا من البلاء، قال: فتيمتها أيرماها في الفرن حتى احترق. وذهب إلى قريبه وتصور، طلع السور وقال: السلام عليكم ورحمة الله، ونظر إليه ويرد إليه السلام. قال: أنشدك بالله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ هذه من أصعب الأشياء، لأن هذا الذي يقول له يعلم أنه أن كعب يحب الله ورسوله، ولكن قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تكلموه هجرا لهم، لأنهم فعلوا ما لا يرضي الله. فقال صاحبه: قال الله ورسوله أعلم. قال: فغاضت عيناه، لم يستطع أن يتحمل، مع أنه كان أجلد القول. لماذا؟ ولذلك قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع من؟ كونوا مع الصادقين، مع أهل الصدق، مع هؤلاء الثلاثة الذين وقفت الدنيا بأسرها أمامهم ولم يتزلزلوا. مشكلة الآن يا إخواننا، اللي بيبيع ورقة لابد يكذب إلا من رحم الله، ده فيها خشب وانا ما وضعتش فيها شيء طين. والله من فوق 7 سماوات يعلم انه كاذب وانه مفترق على ربه، يقسم انه ما اخذ فيها شيئا وانه اعطاها بسعر التكلفه، بل انه نقص، والله يعلم انه لكاذب. واصبح الله هينا عنده، كما جاء عند الامام مسلم ان عيسى بن مريم راى رجل يسرق، رآه ويسرق، فقال له: أتسرق؟ قال: كلا والذي نفسي بيده. فنظر
صدق الله وكذب العيان. انظر الى تعظيم القتل الذي يقسم الناس به ليل نهار عياذا بالله الا ما رحم الله بغير ظلمه. لذلك لابد ان يعيش كل منا بهذا الدين. نحتاج يا اخوانا ان نعيش، نعيش بالفطر، نعيش بالاسلام، نعيش بالايمان، نعيش بهذا الانسان ان يكون رغبا من ذكر الله. في صحيح الترمذي ان كل يوم كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصبح ابن ادم فيه الاعضاء كل الاعضاء تكبر اللسان اي تتذلل له وتقطع وتقول له اتق الله فيها فان استقمت استقمت. اللسان الذي ينطلق ليل نهار، اللسان الذي ضيع الساعات الطوال في الكلام عن كرة القدم، النظر الذي ضاع، اليد الذي ضاع، وعند أن يموت الإنسان وأن يقف بين يدي الرحمن يندم، ولكن في وقت لا ينفع فيه ندم. لذلك إن شاء الله تبارك وتعالى كما اتفقنا معه هنبدأ الدرس. في بداية الدرس ممكن يكون في شيء صعب، اجلس، وإذا ما فهمت شيئا من الدرس يكفيني حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، ونحن ولله الحمد في بيت من بيوت الله ومجتمعون على طاعة الله، وأسأل الله أن يرزقنا جميعا وإياكم الإخلاص، إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة، وليس فقط، وبترهم الله فيمن عنده. نحن نذكر الله فيما بيننا والله يذكرنا في الملأ الأعلى. انظر إلى هذا التثبيت، بل الأمر أعظم من ذلك. لو أن أحدا دخل هو لا يريد درسا ولا يريد شيئا، أراد أن يأخذ من فلان حاجة فجلس لأنه ما استطاع أن يكلمه والدرس شغال، فقال ربنا تبارك وتعالى كما جاء في الحديث: أشهدكم أني قد غفرت لهم. فقال ملك: يا رب إن فيهم فلانا ما جاء إلا لحاجة. قال: أشهدكم أني قد غفرت لهم، هم السعداء، هم السعداء لا يشقى بهم جلسهم. يكفي أننا بإذن الله من أهل السعادة، ويكفي أننا بإذن الله سننصر هذا الدين بهذا العلم النافع وباستقامتنا على هذا الدين. أكبر نعمة وأكبر منا لا تكون تاجرا ولا رئيسا ولا وزيرا ولا مديرا. أكبر فضل وأكبر شرف للبشرية جمعاء أن تكون داعية إلى الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي لا أحد أحسن من ذلك، كما قال الله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله، أي ليس أحد أظلم ممن منع مساجد الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لابد إذا دعوت تدعو على علم، وإذا عملت تعبد على علم. ولذلك سننطلق إلى العلم وإلى فرحتنا وإلى مغلتنا أن نتعلم ما يرضي ربنا تبارك وتعالى، وليس هناك أشرف ولا أعلى ولا أفضل من بذل العلم للناس. وطلاب العلم لا أقولهم ورثة التجار ولا ورثة الرؤساء ولا ورثة الوزراء، بل هم ورثة من أفضل بشر مشى على وجه الأرض، ورثة الذين يحبهم الله، ورثة الذين هم أعلى الطبقات في الجنان، ورثة الذين حباهم واصطفاهم واجتباهم الله جل وعلا، هم ورثة الأنبياء بقول رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. القائل من؟ الذي لا ينطق عن الهوى هو رسولنا صلى الله عليه وسلم.
عليه وعلى آله وسلم. من أخذ العلم أخذ بالحظ الوافر والنصيب الواسع والشيء العالي العظيم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ونبدأ إن شاء الله في الشرح. أول شيء يا أخوانا، لابد أن يفهم أن القرآن نزل بلغة العرب، إذن ده شرف لنا وعزة لنا أن نتكلم بلغة القرآن. ولو كان هناك لغة أشرف وأعلى وأفضل من اللغة العربية لأنزل الله تبارك وتعالى بها القرآن. إذن بعض المهزومين الذين إذا تكلموا يظن ذلك تمدنا ويتكلم بلغة غير اللغة العربية، هذا إنسان مهزوم، رجل مهزوم، كيف لك به؟ رجل من داخله الهزيمة داخلية في داخله، رجل ما عرف الإسلام حقا، ما وحد الله حقا، لأن المسلم لا يعرف الهزيمة أبدا. المسلم هو دائما في نصر، من نصر إلى نصر، من نصر إلى نصر. ولذلك انظر إلى كيف نصر المسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم سفينة أي زرع فليغرسها. طب ما الذي سيأكل منها؟ كم تتجس حتى تصنع وتثمر؟ ما عليك، النتيجة ليس عليك، أنت تأخذ بالأسباب والنتيجة على ربك جل وعلا. هو الذي يثيبه، هو الذي يرفعه، هو الذي يحيطك بقدرته تبارك وتعالى. فلذلك من يقول الموبايل؟ لا أفهم، مش الموبايل، اسمه النقال، الجوال، المحفوظ باللغة العربية. أتكلم باللغة العربية وأنا فلاح، لأن الأمر عظيم، لأن الإنسان لو قرأ في كتاب الله بهذه اللغة فإن هذا يعد لحنا. إذا قرأ الإنسان الجبار هذا لحن. ما نزلت الآية على رسولنا الجبار، إنما نزلت الجبار. ما نزلت الآيات العظيم أو ثم، لا، نزلت العظيم ثم. لابد أن تستشعر عظمة هذه اللغة حتى إذا استشعرت العظمة دفعت، لأن الإنسان يجهل عدو ما يجهل، الإنسان عدو ما يجهل. أنا الآن لو أن إنسانا يريني غرفة، والغرفة متكلفة لها تكلفة عالية جدا وأنا ما أعلم، فبيقول مبلغ، قول يا ليه كيش إيش اللي فيه؟ يعني فتح الخشب وفتح كذا والدهان ده، يعني وقف وعملها كذا، أنا أشهد جاهل. لكن يأتي إنسان يعلم مجرد أن يرى الغرفة يقول ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أسأل الله أن يبارك في من فعل، الله يبارك له في يده، الله يبارك له في يده. هو يعلم، هو يعرف قدر هذا، فمن أجل معرفته لذلك يدعو، لأنه علم. فبعد أن علم استشعر هذا الفرق. ولذلك يا أخواننا لا يستطيع الإنسان يستشعر فضل اللغة وعظيم اللغة العربية إلا إذا علم اللغة. اللغة هذه يا أخواننا احنا مشكلتنا الآن أننا أصبحنا أعاجم اللغة. يسعى الناس، إن تنظر الآن إلى كثير من الأشياء التي يتكلم بها الناس هي أصبحت بالكلام غير العربي عياذا بالله. لذلك يحتاج العلماء، علماء اللغة خاصة، أن يهبوا وأن كل الألفاظ التي أصبحت أعجمية أن يهبوا إلى الناس وأن يعرفوه بالألفاظ العربية. فإذا كنت إذا لم تتكلم أنت معي وأنا أتكلم، أنا معك باللغة العربية، من يتكلم؟ إذا نشأ الصغير وسمع كلام العاجل سيخرج على من؟ سيخرج ويقول من؟ وسيكون ولاؤه لمن؟ وسيرى أن أصحاب هذه اللغة لهم منة وفضل وأهل رفعة. فلذلك
كان العلماء يشددون على اللغة. وكما أقول الإنسان عياذا بالله يلحن إذا قرأ القرآن ولم يقرأه كما أنزل يلحن يلحن. ولذلك كان بعض الناس أهل الاعتزال، وهذه الطائفة ضالة تنكر صفات ربنا تبارك وتعالى. فجاء عمرو بن عبيد وكان من أكبرهم وقال لأحد المقرنين، قال أريد أن تقرأ قوله تبارك وتعالى وكلم الله موسى، قال اقرأ وكلم الله. يعني ايه يريد؟ يعني يريد ان يجعل المتكلم موسى، مع ان الآية تقول ان المتكلم هو الله ويتكلم كلام ابن جلاله، وسيأتينا هذا بشرح مبسط. قال يا ابن اللكناء، يعني يا ابن الاعجمية، قال هل اني قرأت وكلم الله موسى فكيف انت؟ لان الان يا اخوانا ليه ده في اللغة موسى اخرها الف ليه، فلا تستطيع ان نقول جاء محمد، محمد في ضمتين، رأيت محمدا فتحتين، مررت بمحمد كسرتين، فظهر محمد محمدا محمد. لكن موسى اقول جاء موسى، رأيت موسى، مررت بموسى، لا تظهر عليه العلامات الاعرابية. فقال انا اريدك تقرأ الآية وكلم الله موسى، موسى مفعول به لا يظهر عليه العلامة الاعرابية. قال تقرأ وكلم الله موسى، فبدل ان يكون المستمع موسى يصبح المستمع اي الذي يتكلم هو موسى وليس الله. قال يا ابن اللكناء هل اني قرات ذلك؟ فاين انت من قوله تبارك وتعالى؟ انظر الى الرد السريع، لان هؤلاء علماء لغه. قال اين انت من قوله تبارك وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ لا شك
راح في اللغه قدرها شباب.
هب أني قرأت ذلك، أي هب ما جاءت كما تقول وكلم الله موسى. أي أصبح المتكلم هو مولى. وهذا فيه نفي لصفة الكلام عن الله. قال أنني قررت ذلك. فماذا تفعل في قوله تبارك وتعالى ولما جاء موسى بميقاتنا وكلمه ربه؟ خلاص هذه كلمة، أي أن المتكلم هو الله وكلمه ربه. كلم فعل والهم مفعول به، والفعل أي الذي تكلم هو الله وكلمه ربه. فلذلك بهم هذا المعتدي ولم يستطع أن يرد. كذلك بعض أهل الاعتزال وأهل البدع كانوا ينفون الرؤية، أو هم ينفون رؤية الله تبارك وتعالى. وأعظم نعيم في الجنة هو رؤية الله تبارك وتعالى، ليس بعد هذا النعيم نعيم. فكانوا ينفون، وكان بعضهم يذهب إلى أهل السنة ويريد أن يشككهم في عقيدتهم، فيقول كيف تقولون أن الله يرى في الجنة والله تبارك وتعالى يقول لموسى لن تراه، ويقول تبارك وتعالى انظر إلى الكلام، ويقول تبارك وتعالى لن يقلبوا ذبابا ولو اجتمعوا له. طبعا الذي ما درس اللغة يقف حائل، كيف يقول؟ هو يعلم أن هذا الكلام كلام باطل، وأن أفضل نعيم هو رؤية الله تبارك وتعالى. طيب كيف له أن يرد وهذا يستدل عليه بآيات؟ ولذلك العلماء، وهذا في كتب العقيدة وسنبدأ إن شاء الله نطلق على هذا في إسهاب، قال كما قال العلامة مالك رحمة الله عليه، قال ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله فرض وما سواه معبودا. يعني يا اخوان، يعني كلمة لن لحالها فقط تفيد لن، اقول لن اشرب ليس معنى ذلك لن اشرب طول عمري، لا، لن اشرب الان، ممكن بعد لحظة اشرب، بعد ساعة، بعد دقيقة، مفيش مشكلة. لكن لن لحالها لا تفيد النفي المؤبد يعني على الدوام، لا، تفيد نفي مؤقت. ولذلك قال ابن مالك ومن رأى النفي بلن مؤبدا، يعني الذي يقول ان لن تفيد النفي المؤبد فقوله فرض، قول خطأ وغلط، وما سواه اي عكسه الذي يرى لن تفيد النفي ليس المؤبد بل مؤقت، وما سواه فاعبد، اي امسك على هذا الكلام. طيب هذه وقعت من ايديه، طب كيف لهم بلن؟ لابد ان يرد عليهم بالقران. قالوا الله تبارك وتعالى يتكلم عن اليهود ويقول ولن يتمنونه ابدا، اي موت، يود احدهم لو يعمر الف سنه وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، اي انه لا يتمنى الموت. ومع ذلك ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، طلبوا الموت ام لم يطلبوه؟ طب هم قال الله تبارك وتعالى لن يتمنونه او لن يتمنوا، اذا لن هذه النفس وهم لا يتمنوا الموت، اذا لن لا تفيد النفي على طول المؤبد، بدليل الآية ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. إذا رد عليهم في ردود كثيرة، لكن هذه من ضمن الردود باللغة. ولذلك عندما قالت مريم فلن أكلم اليوم نبيا، فقرة بعد ذلك تكلمت، والله تبارك وتعالى عندما قال لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، قالوا هذا بدليل او بقرينه ان الخالق هو الله تبارك وتعالى، وهم لا يخلقوا شيئا، ولم ياتي لله فقط. اذا اللغه عظيمه جدا، اعظم فوائد اللغه أن تفهم الكتاب والسنة. هذه أفضل نعمة وفائدة وأول فائدة، فهم الكتاب والسنة يقف على اللغة. لابد أن تعلم اللغة وتعرف اللغة وتعرف عظم هذه اللغة. اللغة العربية عندنا المثنى، عدة لغات المثنى. المثنى معروف، جاء الولدان، رأيت الولدين، مررت بالولدين، مرفوع بالألف، منصوب ومكتوب بالياء. هي نفسها لها أشياء أخرى. الأسماء الخمسة ترفع بالألف، جاء ترفع بالواو، جاء أبوك، رأيت أباك، مررت بأبيك. هذه ترفع ترفع بالواو، تنصب بالألف، تنصب بالياء. هي نفسها قبل الأسماء الخمسة لا شيء آخر. خليكم معايا، خليكم معايا. هي نفسها لا شيء، يعني هو مش كلام الغاز، الأشياء اللي كلها هنشرحها بالكتب. عملية تهييج مشاعر في البداية. الآن جزاك الله خيرا. طيب طيب الله يعني. حتى تعرف يا شيخ فضل اللغة. يعني الإنجليزي كلمة زود عليها الاسم تدخل فيها المثنى والجمع. أي مثنى أي جمع. اللغة العربية لا. فقط الأسماء الخمسة والأسماء الستة لها عدة لغات. المعروف المعهود عندنا أنها ترفع بالألف، جاء أبوك، مرفوع بالواو، رأيت أباك، منصوبة بالألف، مررت بأبيك، مخفوضة بالياء. أيضا لها لغة أخرى كما يقول الشاعر، ويلتزم الألف، إن أباك وأبا أباك، إن أباه الشاعر، منصوبة بالألف، وأبا مفروض أبا مضاف يكون وأبا أبيها، ولكن الشاعر قال وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها. لزوم الألف. هذه لغة من الأسماء، فقط الأسماء الستة. وهناك لغة أيضا للأسماء الستة وهي لزوم الحركات، كما قال الشاعر ومن يشابه أباه فما ظلم. هذه فقط في الأسماء الستة فقط. جمع المذكر الثالث، أول لغات جمع المذكر الثالث، جمع المؤنث الثالث، انظر كيف هو. وهناك اشياء دخلت فاخذت نفس الحكم. هذا ثراء، ثراء في اللغه. انظر الى اشتقاق اللغه، ثراء. وصلت مع طبع المعتدي كان راسا في الاعتزال، وكان ألذذ. يعني اذا قيل امامه شراب بارد واراد ان يقرا ذلك فكان يقول شراب بارد، ما كانش يكون شراب بارد، لا شراب بارد. وكان من شدة تفننه في اللغة كان خطيبا مفوها، وكان لا يأتي بالرأس في كلامه أبدا، حتى أن الشعراء مدع وقال يأتي مكان المطر بالغير. المطر فيها رأس، فلو قال المطر فيقول المطر، فكان يأتي بدل كلمة المطر رأس غير، فكان يقول بل المطر غير هروبا من الرأس. ليه؟ اللغة العربية لغة عظيمة جدا. ولذلك ربنا يقول، ربنا عز وجل يقول إنا جعلناه إيه؟ قرآن إيه؟ عربي. ورسولنا صلى الله عليه وعلى وسلم عربي. ونستغل بذلك، نستغل بلغتنا. ولابد أن يرجع تعليم الصغار اللغة العربية وحفظ المتون للصغار. لابد أن يحفظ. أنت مسؤول إذا أردت جنة. انظر إلى ابنك، نحن قد كبر سننا، أصبحنا في سن متقدمة، فالذي ما استطعناه لنا نحاول بأبنائنا. والله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ائت بابنك واتي بنتك في الكتاب، في حفظ النفوس بعد حفظ القرآن وحفظ السنة. لابد من حفظ النفوس. وأنت أيضا كن عالي الهمة، احفظ بدنك واستفد واشرب. ولا بد أن تكافئ لأنك تريد شيء غالي. الإنسان إذا أراد أن يتزوج امرأة من بيت حسب ونسب وأهلها معهم الأموال، لا شك أن مهرها
يكون أغلى وأعلى من امرأة حسبها أقل ومال أهلها أقل وإن تساوى في الدين. فلذلك يكون الشيء أعلى ويبذل أكثر، وهذا مصداقه حديث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فمن أجل غلاء الجنة ومهر الجنة غالي وعالي، إذا لا يطلب هذا العالي إلا من كان عالي الهمة. إذا لابد أجلس وأتعلم، وإذا ما فهمت الآن أفهم بعض وأسأل وأذهب آتي بالشرحات. من رحمة الله بطلاب العلم وبالناس اليوم أنك في لحظة تضغط زر يأتيك الشرحات، سواء في النحو أو في المصطلح أو في المعتقد أو في أي فن من الفنون، يأتيك الشرحات المسموعة والمقروءة، تسمع وتقرأ وتسمع مرة بعد مرة، ومن أيسر ما يمكن في الدقيقة 20 قرش، ما عاد هناك أقل من ذلك. تتصل على الشيخ وتقول ما فهمت كذا، تتكلم 10 دقائق لا قيمة له لكي تتعلم. ابن جرير الطبري قالها في آخر رمضان وهو في سياقة الموت، وإذا بالطلاب حوله يتكلمون في مسألة فرضية، فقال أذنوني، ثم أخذ هذه المسألة وكتبها. قالوا له: وأنت في هذه الحالة؟ خلاص في سياقة الموت. قال: وأنا في هذه الحالة. وبعد أن خرجوا من البيت فإذا بالصائح يقول أو يتكلم بأنه قد مات. كان عندهم علو همة عجيبة. انظر إلى أبي زرعة هذا الرجل الذي مات، وانظر إلى حسن خاتمته، أنه في نهاية أمره دخل عليه إخوانه يتكلمون عن الحديث وارتج السند، ارتجوا من رؤيتهم لأبي حاتم وهو على ظهره. فلما ارتجوا قال أسندوني، ثم أتى بالسند، حدثنا حتى أتى إلى آخر شيء من الصحابي، فقال عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ثم مات ولم يكمل الحديث. هذا كيف له أن يموت على ذلك؟ قاعدة قد قالها ابن كثير وهي سنة التوحيد. قال ابن كثير: من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعد عليه. من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعد عليه. من عاش على الكرة يبعث عليه ويموت عليه. من يقضي ليله ونهاره في الكرة، هل يا ترى كل قلب معلق ليس في قلبه إلا الكرة؟ إذا أتيت لكي تلقنه شهادة، كيف له أن يقول لا إله إلا الله؟ ولذلك من القصص التي تحكى وهي قصص واقعية أن بعض الناس كان تاجرا وفي سياقة موته يقولون له: يا فلان قل لا إله إلا الله. يقول: فلان عنده كذا فأتوا منه. يا فلان قل لا إله إلا الله. فلان عنده كذا لا تنسوا فأتوا به. وفلان عنده كذا، ومات على ذلك. بعض الناس كان يسمع الغناء وولع، أصبح مولعا بالغناء، وفي سياقة موته: يا فلان قل لا إله إلا الله، فإذا به يغني عياذا بالله ويموت على ذلك. والقصة المشهورة المعروفة: رجل جارية مرة قالت: أين الطريق إلى حمام من جاب؟ حمام بخار، أين الطريق؟ قال: هو، وأشار إلى بيته. فدخلت الجارية فأغلق الباب وعلمت أنها وضعت يريد أن يقع فيها الفحشة، فقالت: لا يصيب لنا المقام إلا أن تذهب وتأتي بالطعام وبكذا. ففرح
وذهب مسرعا وترك الباب. فخرجت الجارية ولم تقله في شيء، يعني ما فعلت في البيت شيء ولا أخذت شيء، وجاء وهو فرح بهذا الأمر أنه فعل الفاحشة، والجارية موجودة، الجارية حسناء. ففتح الباب فما وجد الجارية، فكان كان يقول قولا، كان يقول يا رب قائلا يوما قد تعبت كيف الطريق الى حمام الدجال. يعني هو يريد ان يقول فين المراه التي سالت عن حمام الدجال، واصبح يلهج بهذا الكلام، يعني ثم هنالك اين الطريق ويردد بيت الشعر، خلاص استولت على قلبه. ففي يوم وهو يقول هذا الكلام، فبينما هو يوما يقول ذلك واذا بجاريه اجابته من فوق، يعني من مكان لا يراه وهو بيرد بيت الشعر، قالت هل جعلت سريعا اذ بصرت بها، يعني انت ما جعلتش بعد ما بصرت بها حرزا على الداري او قفلا على الباب، لما انت هتموت كده كيف لك ان تقبل؟ هي تبكته لا تدله، بل هي تبكته كما قال الله ذوق انك انت ايه العزيز الكريم. هو ليس عزيزا ولا كريما، لكن تبكيه مثل انسان يقول لك انا افعل، انت تعرف انه لا يدخل، افعل افعل يا استاذ، افعل يا اكبر استاذ، افعل يا سيدي المعلمين، افعل كل اللي تبكيك له ما يفعل افعل. قالت هلا جعلت سريعا اذ بصرت بها حرزا على الدار او قبلا على الباب. بعد ان سمع هذا البيت فازداد يمانه واشتد ولم يزل على ذلك حتى كان هذا البيت اخر كلامه من الدنيا. نعوذ بالله، نعوذ بالله. اذا لابد لنا ان نعيش على الطاعه، وان نجتهد ان نموت على الطاعه. ومن رحمه الله ان من عاش على الطاعه يموت على الطاعه، وان من عاش على الخير يموت على الخير، وان من مات على الخير يبعث على الخير. وباذن الله تبارك وتعالى بعد ان نصلي العشاء والسنه، ان قال الله في اعمالنا سناخذ يعني درسا في العقيده، لكن عباره عن اول درس اليوم عباره عن العقيده الاسلاميه وما مفاهيمها وما مميزاتها بكلام سهل مبسط سريع، حتى ان اطال الله في اعمالنا من السبت القادم ندخل في الدروس ان شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
نسأل الله تعالى ان يتقبل منا صالح الاعمال، ونشكر شيخنا، نسأل الله تعالى ان يبارك فيه، ونطلب منه السماح قبل الاقامه.
السماح؟
هل سامحتنا؟
انا اسامح، لكن لا تصدقوا ما قيل فينا، والله هذا الكلام غير صحيح، وانا اقسم غير حالك، وانا على وضوء، وساقوم اقف بين يدي الله. اما انا فانا اعرف نفسي افضل من غيري، ولكن ستر الله، اسال الله ان يستر عنا وعنك، وانا ساسامح حتى القى السماح من ربي، وهذا الذي اريده من الله، ان يعفو عني وعنكم جميعا.
الله نسال الله تعالى القبول. وهذه اشاره طيبه ان هذه الدروس بفضل الله تعالى تجدونها على موقع انصار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بمجرد ان تكتب على الجوجل، يعني على الباحث، فضيلة الشيخ أبي حفص القام عز الدين، تجدوا إن شاء الله تعالى هذه الدروس. المحاضرة الأولى كانت بعنوان فضل العلم والعلماء، فضل العلم والعلماء، وهذه المحاضرة إن شاء الله تعالى يعنون لها بهذا العنوان شيخنا. نعنون
الذي تقوله أنا معك،
انا عنونت لها ان شاء الله تعالى، تجدون هذه الدروس، ونقوم ان شاء الله تعالى بتجميعها على اسطوانه. من اراد ان يسمع هذه الدروس فله ذلك ان شاء الله تعالى، ونسال الله تعالى ان ينفعنا. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.